بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا هكذا بأن الكلام في المقام والنزاع إنما هو في الدليل الأول الدال على الحكم حدوثا، والنزاع يقع في تشخيص الموضوع للحكم، هذا الموضوع الذي يتعلق به الحكم، ما هو الموضوع في الدليل الدال على الحكم. وذكرنا بأن تشخيص الموضوع في الدليل الأول تارة يكون عن طريق ظهور الدليل، بأن يلاحظ الدليل كدليل لوضي ويلاحظ ما هو ظاهر فيه فيشخص الموضوع على أساس هذا الظهور بقطع النظر عن أي شيء آخر، وبناء على ذلك يفرق بينما إذا قال المسافر يقصر وبينما إذا قال إذا سافرت فقصر مثلا، وبين أن يقول الماء المتغير ينجس وبين أن يقول الماء إذا تغير تنجس. وقد يكون تشخيص الموضوع في الدليل على أساس إعمال مناسبات الحكم والموضوع التي يحكم بها العرف بمرتكزاته العرفية. العرف يحكم في بعض الأحيان بأن الموضوع ليس هو ماذا ما هو ظاهر الدليل، وإنما الموضوع شيء آخر على أساس مناسبات الحكم والموضوع. فإذا فرضنا أن الدليل قال الماء المتغير يتنجس، العرف بمناسبات الحكم والموضوع يقول لا، أن الموضوع هو ذات الماء، أن الموضوع هو ذات الماء والتغير من الحالات الطارئة التي تطرأ على الموضوع وقد تنفصل عنه مع بقاء الموضوع على حاله. الذي يحكم عليه بالنجاسة هو ذات الماء، لكن إذا تغير بهذا الشرط، شرط التغير، فلا يكون التغير جزءا من الموضوع، وإنما الموضوع هو ذات الماء، والموضوع حينئذ وهو ذات الماء يكون محفوظ وباقي حتى إذا زال التغير. إذن التشخيص يختلف، تشخيص الموضوع قد يبنى على تشخيصه على أساس ظهور الدليل، وقد يبنى على تشخيصه على أساس ما يعينه العرف بمرتكزاته العرفية المبتنية على مناسبات الحكم والموضوع. بناء على هذا حينئذ يقع الكلام في أنه أيهما هو المحكم، هل المحكم ظهور الدليل أو أن المحكم هو نظر العرف المبتني على مناسبات الحكم والموضوع. طبعا لا كلام فيما إذا اتفقا، وقد يتفقان كما هو العلة والغالب، لكن الكلام فيما إذا اختلفا كما في هذا المثال كما مثلنا، إذا اختلفا ما هو المحكم في المقام؟ هل نقول بأن المحكم ظهور الدليل فيكون الموضوع في المثال السابق هو الماء المتغير، فإذا زال التغير يزول الموضوع ولا يبقى الموضوع وبالتالي لا يجري الاستصحاب، أو لا، أن المحكم هو نظر العرف ويكون الموضوع هو ذات الماء وهو باقي وإن زال التغير فيجري الاستصحاب، ما هو المحكم؟ قد يقال بأن المحكم هو النظر العرفي، ويستدل على ذلك بهذا الدليل بأن حجية الظاهر كما هو المنقول عن المحقق الأصفهاني من أن حجية الظاهر لما كانت تستفاد حجية الظاهر عرف شرعا أن الظهور لماذا يكون حجة عند الشارع؟ يقال بأن حجية الظهور عند الشارع إنما تستفاد باعتبار كون الشارع من أهل العرف، هو من أهل العرف في مقام المحاورة، في مقام التخاطب هو واحد من أهل العرف، لا يختلف عن أهل العرف، فيقال بأن هذا الظهور يكون حجة باعتبار ماذا؟ أن العرف، أن الشارع من أهل العرف في مقام المحاورة والتفهيم هو من أهل العرف، وحيث أن العرف يعتمد على الظهور ويرى أن الظهور حجة، فيكون الظهور حجة أيضا ماذا؟ عند الشارع. نفس هذا البيان لإثبات حجية الظهور شرعا يمكن تطبيقه على ما إذا كان الظاهر مصاديق، الظاهر كان له مصاديق، مصاديق حقيقية ومصاديق عرفية، الظاهر له مصاديق حقيقية وله مصاديق عرفية مسامحية، باعتبار بنفس الاعتبار باعتبار أن الشارع من أهل العرف في مقام المحاورة والتخاطب، هو عندما يتخاطب كأنه هو واحد من أهل الشن، من أهل العرف، واحد من أهل العرف، فمن هنا يستفاد أن المصاديق المسامحية لهذا الظاهر والتي هي مصاديق حقيقية بنظر العرف، بنظر العرف هذه تكون مرادة للشارع حقيقة وجدا، تكون مرادة للشارع، كما لو فرضنا أنه تكلم بهذا الكلام أحد أبناء العرف وكان هذا الظاهر له مصاديق حقيقية ومصاديق ماذا؟ مسامحية. إذا كان المتكلم هو أحد أبناء العرف حقيقة، حينئذ هذه المصاديق المسامحية تكون مرادة له جدا، لأنه هو أحد أبناء العرف، والمفروض أن هذه المصاديق هي مصاديق عرفية، مصاديق مسامحية عرفية، فإذا كان المتكلم هو أحد أبناء العرف حقيقة حينئذ تكون هذه المصاديق مرادة له، كما أن المصاديق الحقيقية للظاهر مرادة له حقيقة وجدا، كذلك هذه المصاديق المسامحية العرفية تكون مرادة له جدا، فهو لا يفرق بين المصداق الحقيقي للظاهر وبين المصداق المسامحي للظاهر، كل منهما مراد له جدا. نفس الكلام يقال إذا كان المتكلم هو الشارع، لأن الشارع في مقام المحاورة هو كأحد أبناء العرف، كواحد من أهل العرف، فتكون المصاديق المسامحية للظاهر مراد له جدا، كما أن المصاديق الحقيقية للظاهر أيضا تكون مراد له جدا. بناء على هذا الكلام، هذه المقدمة إذا تمت، حينئذ يقال بأن مراد الشارع من النقض في دليل الاستصحاب، شرحنا الدليل الاستصحاب، أن ما يريده الشارع من النقض في دليل الاستصحاب ليس هو فقط مصاديق النقض الحقيقية، بل حتى مصاديق النقض المسامحية هي أيضا تكون مرادة من الشارع جدا، لا تنقض اليقين بالشك، هذا لا يختص بما يكون نقضا حقيقة للمتيقن، لا حتى إذا كان النقض نقضا مسامحيا هذا أيضا مراد من الشارع، فكأن دليل الاستصحاب كما يشمل موارد النقض الحقيقي كذلك يشمل موارد النقض مسامحي، لأنه مو دائما يكون النقد نقدا حقيقيا، في بعض الأحيان يكون النقد نقد مسامحي مبني على التسامح، مبني على التسامح بمعنى أنه بالدقة الموضوع ليس باقي، بالدقة الموضوع ليس باقي، لكن بالمسامحة يقال أن الموضوع شنو باقي، وبناء على هذه المسامحة يصدق النقض على رفع اليد عن الحالة السابقة، فيكون هذا مشمول لدليل الاستصحاب، كما لو صدق النقض حقيقة. فإذا موارد النقض المسامحي هي أيضا تكون مرادة لمن؟ مرادة للشارع. ويقول بأن العرف، العرف في الحقيقة في دعواه صدق النقض في هذه الموارد، صدق النقض حقيقة، لكن بنظره العرف المسامحي في هذه الموارد، هذا مرجعه يقول إلى تعيين الموضوع في الدليل الأول، مرجعه إلى تعيين الموضوع في الدليل الأول الدال على الحكم حدوثا، بمعنى أن العرف بعد أن يعين ما هو الموضوع حينئذ يقول بأن النقض يصدق شنو حقيقة في المقام، لكن بنظره شنو المسامح العرفي، بنظره المسامح العرفي هو يرى بأن الموضوع في هذا الدليل هو ذات الماء، يعين أن الموضوع هو ذات الماء مو الماء المتغير، وإن كان ظاهر الدليل الموضوع فيه هو الماء المتغير، بعد أن يعين ذلك حينئذ يقول أن النقض في المقام صادق حقيقة، رفع اليد عن الحالة السابقة يكون نقضا حقيقة، لكن بعد ماذا؟ بعد أن بنى في الدليل الأول على تشخيص الموضوع وأن الموضوع هو ذات الماء، وهو ذات الماء باقي، فإذا رفع اليد عن الحالة السابقة للماء هذا يكون نقضا باليقين بالشك حقيقة. يقول بأن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن النظر العرفي في تعيين الموضوع في الدليل الأول يكون معتبر وحجة، أن النظر العرفي في تعيين وتشخيص الموضوع في الدليل الدال على الحكم حدوثا يكون حجة، باعتبار أن الشارع إذا اعتبر نظره نظر العرف في صدق النقض يكشف هذا عن اعتبار نظره في تشخيص الموضوع لما بينهما من الارتباط، اعتبار نظر العرف في صدق النقض يقول ما تراه نقضا، العرف ما يراه العرف نقضا هذا معتبر، نظره معتبر في تشخيص ماذا؟ في تشخيص النقض، ولذا النقض لا يختص بماذا؟ بالنقض الحقيقي، بل يشمل النقض المسامح العرفي، هذا معناه اعتبار نظر العرف في تشخيص النقض، وحيث أن تشخيص النقض مبتني على تعيين الموضوع في الدليل الأول يكون اعتبار نظره في تشخيص النقض وفي تطبيق النقض كاشف عن ماذا؟ عن اعتبار نظره في تشخيص الموضوع في الدليل الأول، فيكون النظر العرفي حجة ويكون هو المحكم في محل الكلام. هذا ما يستفاد من كلامه في مقام بيان تحكيم النظر العرفي في محل الكلام. هذا الكلام يعترض عليه بهذا الاعتراض، بأن يقال بأن نظر العرف في تعيين موضوع الحكم، في تعيين موضوع الحكم بالدليل الأول، إذا تارة نفترض أنه يبلغ حد القطع بأن هذا هو مراد الشارع، إلى درجة القطع نظر العرف في تعيين موضوع الدليل موضوع الحكم في الدليل الأول يبلغ إلى درجة القطع واليقين بأن هذا هو مراد الشارع، مو العرف يقول بأن الموضوع في الدليل هو ذات الماء، ذات الماء هذا قد يبلغ إلى قد نفترض أنه يبلغ إلى درجة القطع واليقين بأن الشارع هو موضوع أيضا موضوع الحكم هو ياهو هو ذات الماء، يبلغ إلى درجة القطع واليقين بأن هذا هو مراد الشارع، وأخرى نفترض أنه لا يبلغ هذه الدرجة، ماكو قطع ويقين، غايته الظن، يحصل ظن بأن مراد الشارع هو موضوع عند الشارع هو ذات الماء، لكن هذا ما يتجاوز مرحلة الظن. أما إذا فرضنا أنه أوجب القاطع، فرضنا أنه وصل إلى درجة بحيث يوجب القاطع واليقين بأن هذا يعني ما يفهمه العرف وما يعينه العرف هو مراد للشارع، هو المراد للشارع، وأن الموضوع عند الشارع للحكم هو ذات الماء، هو ذات الماء، ذات الماء. إذا هيك يقول هذا خارج عن محل الكلام، هذا أصلا خارج عن محل الكلام، ما يجوز فرض في المقام، وذلك باعتبار أننا نتكلم عن تحكيم أن المحكم هل هو ظهور الدليل أو شنو أو العرف بالمعنى المتقدم للعرف، يعني ما يعينه العرف من موضوع في الدليل الأول على أساس مناسبات الحكم والموضوع. نتكلم أن المحكم ما هو، هل هو ظهور الدليل أو العرف، مع فرض بقاء ظهور الدليل على حاله وعلى حجيته، هذا المفروض في محل كلامنا. ظهور الدليل ما يجوز أن نسقط عن ماذا، عن ما نسقط، نسقط عن أصل الظهورية أو نسقط عن ماذا، عن الحجية، لكن نبقي نقول أن ظاهر الدليل حجة، باقي ظاهر الدليل أصل الظهور باقي وحجيته أيضا باقية، ونتكلم أنه هل المرجع هو هذا الظهور للدليل الذي هو حجة، أو أن المرجع هو شنو ما يفهمه العرف بمناسبات الحكم والموضوع، هذا هو محل كلامنا. وإذا فرضنا أن ما يفهمه العرف وصل إلى درجة القطع بأن ذات الماء هو مراد الشارع، بعد ظهور الدليل يسقط هذا الاعتبار، ظاهر الدليل إنما يكون حجة إذا ما قطع على خلافه، أما حينما يكون هناك قطع على خلافه يسقط هذا الاعتبار، وإذا سقط ظاهر الدليل عن الاعتبار يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو في تعيين أيهما هو المحكم بعد فرض بقاء أصل الظهور وبقاء حجية الظهور، فافتراض أن النظر العرفي يوجب القاطع بأن هذا بأن المعنى العرفي هو مراد الشارع، هذا يوجب سقوط الظهور عن الحجية، وبهذا يخرج عن محل الكلام. وأما إذا فرضنا أنه لم يبلغ هذه الدرجة، هو مجرد ظن، يحصل ظن، العرف يعمل مناسبات الحكم والموضوع، فيحصل ظن بأن ذات الماء في هذا المثال هو ماذا، هو مراد الشارع وهو الموضوع للحكم عند الشارع، مو أكثر من ظن، يقول أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن لا شرعا ولا عقلائيا، لا عندنا دليل شرعي يقول أن هذا الظن معتبر، ولا عندنا سيرة عقلائية وبناء من قبل العقلاء على اعتبار الظن في مثل هذا، في محل الكلام. فإذا ما معنى أن نقول بأنه يكون المحكم هو النظر العرفي؟ هذا الاعتراض على ما ذكر المحقق الأصفهاني بهذا الشكل يمكن أن نبين في الشيء فيه، وهو أن محل الكلام بناء على ما تقدم هو أن المرجع في تشخيص موضوع الحكم في الدليل، هل هو ما يفهمه العرف من الدليل كدليل، أو هو ما يعينه العرف على أساس مناسبات الحكم والموضوع، مع افتراض الاختلاف بينهما، لأن إذا اتفقا قلنا هذا خارج عن محل الكلام، ما كن نزاع، مع افتراض الاختلاف بينهما. وتقدم سابقا بأنه لا بد أن لا يبلغ الفهم العرفي من القوة، أتقدم سابقا أن لا يبلغ الفهم العرفي من القوة والوضوح بحيث يشكل قرينة متصلة في الدليل توجب انقلاب ظهور اللفظ من معنى الأول إلى ماذا؟ إلى الظهور على طبق الفهم العرفي. ولا يشكل قرينة منفصلة أيضا توجب سقوط الظهور عن من؟ عن الحجية. توجب سقوط الظهور عن من؟ عن الحجية. هذا قلنا سابقا، فرضناه سابقا، الظهور العرفي أو النظر العرفي، الفهم العرفي، لابد أن نفترض أنه ما واصل إلى درجة القرينة المتصلة بالكلام، وإلا إذا كان واصل إلى درجة القرينة المتصلة بالكلام هذا يوجب شنو؟ يوجب سقوط أصل الظهور الأولي وإنعقاد ظهور جديد على طبق الفهم العرفي، فيكون الدليل ظاهر في المعنى العرفي ما له ظهور في المعنى الأولي. الدليل حينئذ لا يكون ظاهر في أن موضوع الحكم هو الماء المتغير، وإنما يكون ظاهر في أن موضوع الحكم هو ذات الماء، إذا كان الفهم العرفي يشكل قرينة متصلة بماذا؟ بالكلام. خلي يقول هو الدليل الماء المتغير، يأخذ جعل الموضوع الماء المتغير، لكن هذا قرينة متصلة بالكلام، يقول لا، أن الموضوع هو شنو؟ ذات الماء. أو لا يشكل قرينة متصلة، أما قرينة منفصلة للفهم العرفي. صحيح القرينة المنفصلة لا توجب سقوط أصل الظهور، لكن توجب شنو؟ سقوط حجيته. في كلتا الحالتين خارج عن محل الكلام، يعني إذا سقط أصل الظهور أو سقطت حجيته، أصل الظهور، الظهور الأولي في الدليل الأول الدال ماذا؟ على الحكم حدوثاً، هذا خارج عن محل الكلام، وهذا معناه أنه المفروض في محل الكلام بقاء الظهور الأولي في الدليل الأول، أصل الظهور باقي وحجيته أيضا باقية. وحينئذ نتكلم أن تحديد الموضوع حتى نبحث أن الاستصحاب يجري أو لا يجري، هل المحكم فيه هل هو الظهور الأولي للدليل الحجة، الظهور الحجة للدليل، أو لا، أن المحكم هو النظر العرفي بمناسبات الحكم والموضوع، هذا محل الكلام. حينئذ نجي نسأل أنه ما هو الدليل على حجية النظر العرفي، هذا النظر العرفي اللي يعمل مناسبات الحكم والموضوع واللي ما يشكل قرينة متصلة ولا قرينة شنو؟ منفصلة، ولا قرينة منفصلة توجب سقوط الحجية عن الظهور الأولي. شنو الدليل على حجيته؟ ما هو الدليل على حجية هذا النظر العرفي؟ بل اللي قلنا هذا، أن النظر العرفي إذا كان يتصرف في ظاهر الدليل ويقلب ظهورا من الظهور الأولي إلى ظهور جديد على طبق الفهم العرفي. قلنا بأن هذا لا إشكال في أنه يكون هو المحكم، هذا النظر العرفي إذا كان يتصرف في الدليل في ظهور الدليل الأول ويقلب ظهورا وينعقد له ظهور جديد، لا إشكال في أن النظر العرفي يكون هو المحكم، لأن هذا ظهور الدليل هذا في الحقيقة ليس شيئا آخر. ولذا قلنا سابقا أن هذا يرجع من إلى ظاهر الدليل، لا يكون في قبال ظاهر الدليل إذا كان يتصرف في الدليل. صح، ما نشعر بالاصطلاحات أنه يرجع إلى وما يرجع إلى، بس النتيجة يكون هو المحكم، هذا النظر العرفي إذا كان يتصرف في ظاهر الدليل ويعقد للدليل ظهور جديد غير الظهور الأولي، يترك الظهور الأولي وينعقد له ظهور جديد في المعنى على طبق الفهم العرفي، لا إشكال في أن هذا يكون هو المحكم ويكون هو حجة في مقابل ماذا؟ في مقابل الظهور الأول المتروك، يكون هو الحجة. واضح حجية النظر العرفي حينئذ حينما يتصرف في ظاهر الدليل الأول، وأما إذا لا ما كان يتصرف في ظاهر الدليل الأول، يبقى ظاهر الدليل الأول على حاله، وظاهر في أن الموضوع هو الماء المتغير، هو العرف بملاكات الخاصة. يقول ماذا؟ وهي قضية مهمة، أن النظر العرفي ما يتصرف في ظاهر الدليل، مرة يقول يتصرف في ظاهر الدليل، يقول بأن ظاهر الدليل لا، ظاهر الدليل ليس الموضوع فيه هو الماء المتغير، وإن قال الماء المتغير لكن الموضوع فيه هو ماذا؟ ذات الماء، التصرف في ظاهر الدليل هذا يكون حجة. أما إذا فرضنا أنه لا يتصرف في ظاهر الدليل، يبقى ظاهر الدليل على حالة، غاية الأمر أن العرف ومستواهم لا يخرج عن كون ظن كما قلنا مقط، وما يشكل قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، حينئذ نقول ما هو الدليل على حجية مثل هذا النظر العرفي؟ بل قد يقال يعني يمكن أن يقال بأن المتعين في المقام هو الرجوع إلى ظهور الدليل الذي فرغنا عن كونه حجة، ولا نرفع اليد عن ظهور هذا الدليل بمجرد وجود العرف يرى شيئاً آخر، أو العقل بهذا الشكل بهذه الشروط مواصل إلى درجة القاطع، مواصل إلى درجة القاطع ما يصغر في ظهر الدليل، ما كنت أدري على حجية مثل هذا العقل أو مثل هذا العرف الذي يذكر ذلك. فنرجع إلى ظاهر الدليل، نرجع إلى ظاهر الدليل عندما يكون الدليل له ظهور معين فنرجع إليه. أما إذا فرضنا أنه لا، ظاهر الدليل ما موجود، بأن كان الدليل مجملا، إذا فرضنا أن الدليل مجمل حينئذ ظاهر أنه لا يجوز الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع، وإحراز بقاء الموضوع شرط في ماذا؟ في جريان الاستصحاب. قد يقال في المقابل بأنه إحنا ليش ندوخ أنفسنا ونلحظ هذه الجهات؟ إحنا نجي إلى دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب عبر عن الاستصحاب بلا تنقض اليقين بالشك، هذا النقض في دليل الاستصحاب يتعذر حمله على معناه الحقيقي، هو متعذر حمله على النقض الحقيقي، ما ممكن، لأن النقض الحقيقي يستلزم هذا الشيء، أن يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين بجميع الخصوصيات، جميع الخصوصيات زمانيا مكانيا كذا إلى آخره، كل الخصوصيات متصورة، لابد أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين بجميع خصوصياته. حينئذ يصدق النقض الحقيقي، حينئذ يصدق النقض الحقيقي، يقال أن رفع اليد عن اليقين نقض له بماذا؟ بالشك، وهذا منهي عنه في أدلة الاستصحاب، وهذا ما ممكن، أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين بجميع خصوصياته، غير ممكن هذا في محل الكلام، لأنه قطعا أكو اختلاف في خصوصية، وهي مسألة الخصوصية الزمانية، لأن اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق شنو؟ بالبقاء. اختلف من هيجة، اليقين يتعلق بالشيء حدوثا، بينما الشك يتعلق بالشيء صحيح لكن شنو؟ بقاء. اختلافهما بلحاظ خصوصية الزمان يجعل حمل النقد في دليل الاستصحاب على معناه الحقيقي متعذر، وحينئذ لا تعذر حمله على معناه الحقيقي، لا بد أن نحمله على معناه المسامح. النقض يكون نقض مسامحي وحقيقي، يكون نقضا مسامحيا. إذا حملنا على النقض المسامحي يكون الميزان في جلال الاستصحاب هذا، أنه كلما صدق النقض ولو مسامحة يجري الاستصحاب، بل إذا لم يصدق النقض لا حقيقة ولا مسامحة حينئذ نقول لا يجري الاستصحاب. هذا هو الميزان بعد، الميزان صدق النقض ولو مسامحة. ليش؟ لأن الدليل يتعذر حمله على معناه شنو الحقيقي. لماذا؟ لأن المفروض في الاستصحاب اختلاف متعلق اليقين عن متعلق الشك بلحاظ الخصوصية الزمانية، ومع هذا الاختلاف لا يصدق النقض حقيقة، فيتعذر حمل الدليل عن النقض الحقيقي، فلا بد من حمله على معناه المسامحي. فالميزان هو هذا، إذا صدق النقض ولو مسامحة يجب الاستصحاب، وفي هذه الموارد يصدق النقض مسامحة، العرف يتسامح يقول هذا نقض لليقين. بماذا؟ بالشك، نقض لليقين بالشك، وإن كان بالدقة هو ليس نقضا، لكن هو يقول العرف يقول هذا نقض لليقين بالشك، فيكون هذا هو الميزان في جريان الاستصحاب أو عدم جريانه. أكو مجال بعد؟ وصلى الله على